بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، جزاكم الله خيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. عند مين صار الدور؟ صار عندكم. بدنا نشرح صاد تبعية العدد ونطبق مطلب العدد، لأن احنا انهينا مطلب العدد شرحا امس.
باب العدد من ثلاثة الى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما.
شو يعني دائما؟
يعني على الدوام بغض النظر إذا أضيف أو لم يضاف. فهو
كيف يعني إذا أضيف ولم يضاف؟
إذا عطف أو لم يعطف،
إذا ركب
يعني إذا سواء ركب أو عطف أو أفرد هو للدائمة. إجا مركب مع عشر أو إجا معطوف على العقود أو إجا مفرد يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر.
نحو سبع ليال وثمانية أيام. وكذلك العشرة إن لم تركب، وكذلك العشرة إذا لم تركب فإنها توافق على القياس.
فإنها كيف تخالف؟
تخالف. أما إذا ركبت فإنها توافق. وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. أما رقم واحد واثنان وعلى وزن فاعل كثالث ورابع فإنهما على القياس دائما.
شو يعني على القياس؟
يذكر مع المذكر.
أحسن.
ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه. وتابع في قصة على وزن فاعل فأنه عنده أربع حالات. أما يفرد يكون مفرد بنفسه أو يضاف لما اشتق منه، مثلا ثانية اثنين أو ثالث ثلاث أو لما دونه يضاف، مثلا ثالث اثنين أو رابع ثلاثة. أو ينصب ما دونه ثالث أو رابع ثلاثة.
لا، رابع ثلاثة. بدك تنون حتى تقطع عن الإضافة حتى تقدر تنصب فيه.
رابع.
تفضل.
أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل. تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة. والثاني ما يجري على عكس القياس دائما، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما. تقول ثلاثة رجال وثلاثة نسوة وثلاث نسوة. قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مركبة جرت على القياس. تقول ثلاثة عشر عبدا بالتذكير وثلاثة عشرة أما بالتأنيث. وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس. تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير.
عشرة رجال وعشر إماء.
عشرة.
إيه لما تتأنثها ايه بتفتح، لما بتذكر لما بتأنث اللفظ عم نحكي.
إيه.
بس بعد ما كان على صيغة فعل تقول في المذكر واحد واثنان وثالث وثالث
إيه؟
مش واضح مش عم بيعطي أمثلة على صيغة فعل فقط صح؟
لا أعطاك الأرقام ورجع لا عم يعطي على كل ما يوافق واحد واثنان لما هو عم يقال لك الواحد واثنان والعدد ترتيبي كله
وعلم أن بأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات إحداها الإفراد تقول ثاني ثالث رابع خامس ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه فتقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة ومعناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه
إلى ما؟
إلى ما دونه
إيه أحسن
كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الرابعة أن ينصب
طبعا هون الآية تدليل على المعنى مش تمثيل على الإضافة ما فيها إضافة الآية
الضمير عائد على ثلاثة اعتبر أنه
رابعهم
يعني
رابع ثلاثة ايه على الضمير بس مش هي اضافة الى العدد اضافة الى الضمير العائد على العدد
يقول كمان انه قول على الثلاثة انه هو رابعهم بالسياق الجاي من ميل عم تضيف على الثلاثة من ميل كأنه هذا الرابع غير عن هون الثلاثة
متمم لهم لا ما فيك تستعملها مع الانسان هوني هو غير مش بالضروري بس ايه انت بالنهاية اعتبرت الثلاثة ثلاثة وجبت الرابع خارج عنهم جعلهم أربعة دي هو بيظهر أكثر بالنصب
أن ينصب ما دونه رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة
بتنوين رابع
بتنوين رابع
ايه كمل
ونصب
ايه ونصب ثلاثة
كما تقول جاعل الثلاثة أربعة ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع مشتقة منه خلافا للأخفش وثعلب
جزاك الله خيرا اليوم راح نبلش بمطلب جديد قديم هو الممنوع من الصرف الأصل في الأسماء المعربة أن تكون منصرفة يعني منونة والصرف هو التنوين وتمنع من الصرف أي من التنوين إذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة للتمييز بين الاسم الممنوع من الصرف والاسم المنصرف سبق وذكرنا في أوائل القطر أن الاسم يبنى لشبهه بالحرف والممنوع من الصرف يمنع من الصرف لشبهه بالفعل إذا شابه الاسم الفعل منع من الصرف وهذا الشبه يأتي من علل هذه العلل هي علل وجودية بمعنى أن بما أن الأصل هو الصرف فما يحتاج إلى مؤونة وإلى معطى جديد هو شو؟ المنع من الصرف أما الصرف فيكفي فيه شو؟ الخلو لذلك قالوا علة الصرف عدمية وعلة المنع من الصرف وجودية كما أن عامل الرفع في المضارع عدمي وعامل النصب والجزم في المضارع شو؟ وجودي في عندك أداة رفع على المضارع؟ شو عندك؟ أداة نصب؟ أداة جزم؟ طيب أيمتى يرفع المضارع؟ إذا خلى من النصب والجزم شيل من قصة نون التوكيد ونون النسوة نحكي المعرب حتى بناء المضارع له علة اتصال مين؟ نون التوكيد ونون النسوة يعني بما أن أصل المضارع هو الرفع الرفع لا يحتاج إلى علة خلوه من العلل الناقلة علة. علل المنع من الصرف جمعهن ابن النحاس في بيتين من الشعر، قال: موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأملا: اجمع، وزن، عادلا، أنث، بمعرفة، ركب، وزد، عجمة، فالوصف قد كمل. تسعة: اجمع، انتهى الجموع. زن على وزن الفعل، عادلا العدل، أنث تأنيث، بمعرفة هي العالمية، ركب المركب مزجا، زد المزيد بألف ونون في آخره، عجمة الأعجمي، فالوصف الوصف قد كمل. تسعة: هلا بدنا نفصل هذه المعاني أو هذه العلل التي ذكرها. أول شيء رح نحكي عن وزن الفعل. شو يعني وزن الفعل؟ أن يكون الاسم على وزن خاص. طبعا في حالتين لوزن الفعل: الأولى أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، وهذا قليل، مثل أن تسمي رجلا
يزيد.
لا، يزيد رح يجي الكلام عنه.
آدم مش على وزن الفعل.
كيف؟
آدم
لا، قتل، تجي تسمي واحد قتل، يجيك اسم ولد تقوم تسميه خاصمة، هذا شو؟ ممنوع من الصرف بيجي. أو بتسميه ضربة،
سميته
بلفظ الفعل، بلفظ الفعل، هذا أول واحد، هذا ممنوع من الصرف. بتسميه انطلقة، لاحظت؟ هذه كلها أوزان خاصة بالفعل. ثاني نوع هذا اللي عم نحكي عنه: ما كان في أوله زيادة كزيادة الفعل مع مساواته له في الوزن. هناك أنت عم تسمي الولد بفعل، يكون في أوله زيادة تشبه الزيادات في أول الفعل، يعني تشبه حروف أنيت، ويكون مساويا للفعل في الوزن، مبناه ما بيختلف عن وزنه. مثل شو؟ مثل أحمد، أحمد بأولها همزة، مثل أنا أحمد كأنه، وأفعل جاي على وزن أفعل من أوزان الفعل. يزيد لياء، تغلب بين كأنه هي تغلب اسم القبيل، نرجس كأنه نحن نرجس. ليش قلنا شو الفرق بين هونيك هونيك؟ في فعل هون مش بالضرورة يكون فعل. نرجس ما في فعل، مش مثل تغلب وأحمد ويزيد.
نرجس على وزن شو؟ أفعل؟
صار كأنه على وزن نفعل، يعني نرف نورث.
يزيد على وزن يفعل،
يزيد يزيد يفعل. فإذا سواء كان من هذا أو من ذاك، هذا على وزن الفعل. تاني علة من العلل التركيب. طبعا هو مش قصدنا تركيب الإضافة مثل امرئ القيس، لأنه تركيب الإضافة يعرب مضاف ومضاف إليه عادي. جاء امرئ القيس، رأيت امرئ القيس، مررت بامرئ القيس، عادي، لأنه الإضافة خلص مضاف ومضاف إليه في جرب الكسرة. يعني بالإعراب ما عم تعاملون اسم واحد، شو عم تعاملون؟ اسمه مضاف ومضاف إليه اسمه. فما فيش منع من الصرف ولا تركيب الإسناد مثل تأبط شرا، لأنه هذا أصلا رح يعرب إعراب جملة عادي، ما هو جملة بالأساس. تأبط شرا هو لقب للشاعر اسمه ثابت بن جابر بن سفيان، واختلف في سبب تسميته بتأبط شرا. قيل أنه جاء يوما إلى قبيلة وقد أخذ تحت إبطه حية، فسموه تأبط شرا أنه وضعها تحت إبطه. وقيل أنه دخل الدار على أمه فأخذ السيف وخرج، فسئلت أمه عن فقالت لا أدري، تأبط شرا وخرج، فلقب تأبط شرا. العرب ما بيمزح معهم، كيف أي شغلة بتصير بيخطوه لقب لشخص بيمشي معه طول عمره. وقيل أنه أخذ سكينا تحت إبطه وخرج إلى نادي قومه فوجأ به بعضهم، فقيل عنه تأبط شرا. أيا كان صار اسمه ما عاش حدا. هلا بتسأل مين ثابت ابن جابر ابن سفيان، ما حدا بيعرفه. اسمه صار تأبط شرا، هو من شعراء الجاهليين ومن الصعاليك. الصعاليك كانوا هجروا قبائلهم وصاروا يتنقلوا من مكان إلى مكان، تمردوا على نظام القبيلة، فقيل تصعلك. هذا تأبط شرا أو أي مركب إسنادي يعرب على الحكاية يعني يعرب على وضعه الأصلي. بيمين عندي من التركيب راح الإضافي وربي المسجي. المسجي المختوم بويه مبني على الكسر، هي حكينا قبل في بويه ونفطويه وعمرويه لكلهم على نحو الحكاية،
يعني شو
محله من الإعراب؟ يعني ولا شيء، تأبط شرا فعل فاعل مفعول به، وهذا المركب في محل.
اوكي، يعني ينعرب مثل
كأنه جملة وعم تحطها في محل رفع في محل. طبعا بعد ما تعربها شو بتقول؟ مش هو الجملة في محل. وقد استعمل مركبا إسناديا اسما في محل رفع فاعل، اسما في محل نصب مفعول به، وهكذا دواليك. واضح؟ فإذا بقي عندي المركب المزجي غير المختوم بويه، لأنه الصرف وعدم الصرف للمعربات المبنيات ما لها علاقة. يعني مين بقي عندي مثل بعلبك حضرموت معدي كرب؟ هذه هي المركبات الممنوعة من الصرف. ثالث وحدة من العلل العجمة، وهي أن تكون الكلمة على وضعها الأعجمي معربة. طبعا التفتوا هو العلل بدهم تنضم لهم علة أخرى، هذا رح
نحكي. ما خصه بالفعل، ليش هذا بلوغ أشبه الفعل؟ العجمة ما خصه بالفعل
بعدم التصريف بالعجمة، اعتبروا أنه مش قابل لله، مش جاي من الأسماء العربية، جاي من خارج فهن مش شبهوا بالفعل، يعني قصروا فيه عن اسمية الاسم، مش متأصل في الاسمية. وأسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وآله، وصالح، وشعيب، وهود. الباقي كله أعجمي. وأسماء الملائكة كلها أعجمية إلا أربعة كمان: رضوان، ومالك، ومنكر، ونكير. أربع ملائكة، أربع أنبياء. طبعا حتى نقول الاسم أعجمي بده يكون أول شيء هذه الكلمة علم في لغة العجم أيضا، يعني الاسم جبناه من لغة العجم للغة العرب، مش يكون فعل في لغة العجم مثلا أو اسم لشيء من الأشياء في لغة العجم ونقلناه للعربية. فلو كان عند العجم اسم جنس ثم جعلناه عندنا علما وجب صرفه، مثل شو؟ إذا سميت رجل ديباج، ديباج بلغة العجم هو الثوب الذي سداه ولحمته من الإبريسم، يعني بطانته وظاهره من الحرير، يسمى شو؟ ديباج. فإذا سميت رجل ديباج يصرف ولا يمنع من الصرف. ليش؟ لأنه ليس علما في لغة العجم، هو اسم جنس في لغة العجم، أنت جعلته في لغة العرب شو؟ علما. واضح؟ هذا أول شرط. ثاني شرط أن يكون زائد على ثلاثة أحرف، لذلك العلم الأعجم الثلاثي ينصرف: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. لوط اسم علم أعجمي لكنه ثلاثي: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، منصرف. إذا لازم يكون فوق الثلاثي وأصله علم. ومن زعم من النحويين، بعض النحويين قالوا لا، لوط ونوح يجوز فيهم الوجهان، هذا غير صحيح. ليش؟ قال له نجيبوا لي سماع مشهور، مش مشهور، جيبوا لي سماع عن العرب شاذ بمنعهم من الصرف. ما فيه عندكم شاهد؟ ما عندكم شاهد. أي أساس عم تقولوا يجوز الوجهان إذا بكل كلام العرب إجوا منصرفين؟ واضح؟ ما لا تقولوا يجوز الوجهان بده يكون في وجه ثاني، وين الوجه الثاني؟ قياس في بها القضايا؟ ما فيها قياس. سماع عن جيب لي يا وينه؟ رابع العلل التعريف، والتعريف هنا العلمية ليس إلا. ليش؟ مين بيقول لي ليش؟ هذا بيكون كتير ذكي.
خلال موصلات والإشارة.
إيش وإشبن هون؟
ما فيها.
ما فيها شو؟
شو السؤال سيدنا؟
ليش العلمية هي التعريف هون بس؟
دخول الآل أصلاً بمجوز للصرف.
ومين بعد غير دخول الآل؟
والإضافة.
والبناء شو اسمه؟
يتجمع بنية
شو هي اللي
مناش معرفة من الصرف.
شو هي؟
هي الأسماء الموصولة، أسماء الإشارة
والضمائر. هذا هو. ما بدك كثير. ضمير اسم الإشارة واسم الموصول. ما هي المعارف؟ هي الضمير والعلم اسم الإشارة واسم الموصول وذو الأداة والمضاف. مش هيك؟ الضمير واسم الإشارة واسم الموصول مبنيات، ونحن عم نحكي بالمنع من الصرف يعني بالإعراب. راحوا التعريف والإضافة. أصلا إذا في اسم ممنوع من الصرف وإجوا دخلوا عليه بينصرف. صفة مين عندي؟ العلم بس. لذلك قلنا العلمية. لاحظتوا؟
إذا اسم ممنوع من الصرف دخل عليه إضافة
أو تعريف بأل ينصرف. فكلامنا وين بهولي؟ لذلك لاحظوا أنتم، قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن بالأساس وصف على وزن الفعل، في أحسن صرفناها. ليش؟ لأنها مضافة إلى تقويم. وبالتالي ما بقي إلا تعريف العلمية. خامس العلل هي العدل. العدل هو التحول بالاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى. تتصرف بوزن الفعل بدون أن تتصرف في تحويل الاسم، عفوا تتصرف في صورة الاسم دون أن تتصرف في معناه. تارة بيحصل بالمعارف، تارة يحصل في الصفات، يعني في الأعلام تارة يحصل في الصفات. في الأعلام عندنا وزنين، عندنا وزن فعل بالمذكر
فاعل.
معدول عن فاعل، تقول عمر من عامر، وزفر من زافر، وزحل من زاحل، وجمح من جامح. جمح اسم فرع من قريش. والثاني في المؤنث اللي هو وزن فعالي، هو من فاعل، حذامي من حاذمة، وقطامي من قاطمة، ورقاشي من راقشة. هذا بلغة مين؟ بلغة بني تميم. بنوهم على الكسر، ريحوا حاله. ومنه قول النابغ الذبياني من قول الحجازيين: أتاركة تدللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. عم يستنكر على قطام الدلال اللي هي عم تدعمون، راح تترك تدللها شي يوم؟ رضينا بالتحية والسلام، نحن قبلين تسلم بس. فهون قطامي اجت مكسورة في حالة تاركة قطام، يعني هي مفروض هي فاعل الترك، مفروض تكون مرفوعة وهي معدولة عن قاطمة، لكنها بنيت على الكسر هنا. ولو كانت معربة لضمت ولم تكسر، لأن الفاعل مرفوع، فعلمنا أنها على لغة الحجازيين. وقال الشاعر الآخر الشاهد القديم: إذا قالت حذامي فصدقوها، حكينا عنه بكلامنا عن المعرب والمبني واختلاف اللغتين. طبعا قلنا هناك إن كان آخره راء كسفاري وهو اسم لماء، وحضاري اسم لكوكب، ووباري اسم لقبيلة، فأكثر بني تميم وافقوا الحجازيين على بنائه على الكسر، وبعضهم لم يوافق التزم بالإعراب والمنع من الصرف. فإذا لم يكن مختوما براء عند التميميين هو ممنوع من الصرف، إذا مختوم براء أكثرهم قالوا يبنى على الكسر مثل الحجازيين، قلة منهم شو قالوا لا، فعالي على كل حال ممنوع من الصرف إذا كان اسم مؤنث معدول عن فاعل. قال المصنف في المغني: والثاني وهو ما أعطي حكم الشيء المشبه له في لفظه دون معناه له صور كثيرة، منها بناء باب حذام في لغة الحجاز على الكسر تشبيها لها بشو، ليش بنوها على الكسر؟ فهمنا نحن تميميين، فهمنا قاعدتهم، فهمنا انه في علمية وفي عدل منع من الصرف، حجازيين عايزين بنوا على الكسر، قال تشبيها لها بدراكي ونزالي باسم الفعل لان على وزنه. لاحظتوا؟ قال: وذلك مشهور في المعارف ان تنزل الشيء منزلته ما جاء مشبها له في لفظه، بل ربما جاء في غير المعارف ايضا، وعليه وجه قوله: يا ليت حظي من جداك الصافي، والفضل أن تتركني كفافي. هي الأصل أن تتركني كفافا، يعني أن تتركني مكفيا، فشو بناها على الكسر. وقيل لا، هوني مش بناء على الكسر، هوني في مضاف محذوف، أن تتركني ترك كفاف. قالوا حتى هوني ممكن أن ينوب المضاف إليه عن المضاف في المفعولية المطلقة، فكمان منصوب، فبيكون بناء على الكسر، مع أن كفاف هي ليست اسم علم، بل ليست معرفة أصلا. ودراك ونزال كلها مبنية لشبهها في الحرف، ليش؟ لأنها تعمل ولا يعمل بها، اسم الفعل يشبه الحرف بشو؟ الحروف عاملة غير معمولة، ما في شيء بيعمل بالحروف، وبالتالي اسم الفعل أيضا عامل غير معمول، فمن هنا كان مبنيا. طبعا تفصيل شبه الاسم بالحرف موكول لوان؟ لا، وقت ما فصلنا الكلام تماما، موكول لباب المعرب والمبني في الألفية الذي سيأتي قريبا إن شاء الله. معاش بعيد
سيدنا،
ليش في الهدف ثمانية بالصرف حاطط التسعة على الورا بعض؟ يعني قبل الأجرومية مثلا كان قصيمتهم أحلى، وبيقول مثلا العالمية والوسط، بيرجع بيقول وسط العالمية وثلاثة من الوسط، ما هون رح يرجع يقسمهم، هون مقسم التقسيمين، سيرد لك الكير رجع مقسم اصبر عليه. رجع هون استطرد وأتاني بمعدول آخر، مش استطرد، استكمل الكلام، قال أيضا التميميين ما اختلفوا فيه مع البصري مع الحجازيين هو أمس التي يراد بها اليوم الذي قبل هذا اليوم، يوم البارحة يعني، قالوا هذا يجعلها علما لأنها علما لليوم التي قبل اليوم عشر ظرف، ومنعوها من الصرف، ليش؟ قالوا لأنها معدولة، لأن أمس اللي هو قبل اليوم المفروض تكون الأمس مع أل التعريف، فعدلنا عن أل إلى المجرد من أل واستعملناه علما، فصار علما معدولا فمنع من الصرف. لاحظتوا؟ هذا عند مين؟ عند التميميين. أما عند الحجازيين فهو مبني على الكسر على أنه متضمن معنى اللام المعرفة اللي هو التعريف، فقالوا ما رأيته مذ أمسي. طبعا بتقلي ليش بنوا على الكسر؟ طيب هونيك فهمنا، فهمنا أنه مثل نزالي ودراكي. هون شو بيقول لك؟ سمع عن العرب بالكسر، ما سمع بالفتح. طيب منين جبتوا لي أمس متضمنة معنى الأمس؟ نقول لأنه أمس في وضعها اللغوي لم توضع ليوم البارحة، وضعت لشو؟ لما مضى من الأيام. وبحسب إرادة المتكلم وقصده وجهت إلى يوم البارحة، فاحتاجت إلى أل حتى تشير إليه، فلما حذفت أل اعتبرنا عدل به عن المعرف بأل. واضح؟ وهذا كمان في أول القطر صار الكلام عنه وعن الخلاف فيه. عندنا بيئة سحر، سحر جميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين: أن يكون ظرفا وأن يكون من يوم معين. شرط الظرفية وتعيين اليوم. ظرفية عم تحكي عنه كظرف زمان، والله السحر جميل هذا خلاص ما عادش له علاقة. لا، عم نحكي عن سحر يعني عن فترة زمنية في يوم معين. فتقول جئتك يوم الجمعة سحرا، لأنه معدول عن السحر، فصار فيه عالمية وعدل. ليش عالمية؟ قالوا ما التعيين هو عالمية، ما عادش عم نحكي عن ظرفية، يعني عن ظرفية مطلقة. مثل قصة أمس والأمس، يعني اللي حكيوا التميميين بأمس وما قبلوا منهم كل العرب عملوه بسحر. لاحظتوا؟ أم
ليش بس سحر؟ يعني كله بيزبطوا هول الشيخهم ظهروا وسحروا، كله بيزبطوا هيك،
خصوها بسحر لأنه سمعت منهم. أما إذا كان سحر ليوم غير معين أو لغير يوم معين انصرفت، كقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. هذه خليني أحكي لكم هاللطيفة، ما زلنا هيك وصلنا لها. في بلد من بلدان ما فيها عالم وأهلها متدينين بس عبعل يعني، فقعدوا عم يحكوا السحر شو موقف القرآن منه. واحد منه قال القرآن مدح السحر، بيعملوا جلسات تدبر هنا، بس تدبر بدون مصادر بدون مراجع بدون عالم بدون شيء، يعني ولا شيء، يعني هي جلسات تقول على الله بسموها تدبر. واحد منهم قال لهم الله مدح السحر في القرآن وين؟ قال لهم إلا آل نوح نجيناهم بسحر، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. قالوا فالله نجى آل لوط بالسحر. سألت أحد الإخوان طلبة يعني قاعد بيناتهم هيك مظلوما، هو آخر واحد مسموح له يحكي بيكون بالجلسة، قال له بسحر. التفات لها هيك المتكلم، عجيب واقع عن جد،
بين
بين المطلب كله وقعد والسحر وعم يحكي وعم يفرع على أصل وهو قرأ الآية غلط.
لازم يبلشوا بلا تقف ما ليس لك به
لا تقف سعد مهده ظاهر بلشوا فيها لا تقف ما ليس لك به علم، فصاروا اللي ما قالوا في علم بيحكوا فيه. نعم هذه. طيب بقي عنا بالعدل، هذا العدل اللي عم نحكي الواقع في الأعلام، حكينا عن العدل في الأعلام، كل هذا الحكي بالأعلام اللي هو فعال وفعال وأمس وسحر، كله عم نحكي شو بالأعلام. أين العدل في الصفات؟ في نوعين، في نوع في أوصاف الأعداد وفي غيرها. أما في أوصاف الأعداد في عندي صيغتين: فعال ومفعل، اللي هي بالواحد والأربعة وما بينهما، واحد واثنين ثلاثة وأربعة. فتقول أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وهذه الألفاظ لا تستخدم إلا نعوتا، نحو قوله تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فمثنى وثلاث ورباع مجرورة، لأن شو نعت لمين؟ أولي أجنحة للمضاف إليه أجنحة، فكلها ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، ولذلك كان خفضها بالفتحة الظاهرة في ثلاث ورباع وفي الفتحة المقدرة على مثنى للتعذر لأنه اسم مقصور. فإذا هوني جاية نعوت أيضا تأتي أحوال، لأن نحن نعرف الوصف بيجي نعت وبيجي شو حال. نحو قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بتقلي ما هم منصوبات بس منع التنوين، فإلنا مثنى وثلاثة ورباع، ما إلنا مثنى وثلاثا ورباعا لأنها ممنوعة من الصرف. يعني هون فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثل جئتك ماشيا وراكبا ومنحدرا، يعني جئتك على كل حال من هذه الأحوال، مش معناتها سوا. أنت تقول له واحد جئتك ماشيا وراكبا وراكضا وزاحفا ومنحدرا وصاعدا ونازلا، مش معناتها كل سوا، ما بتحصل. أنت جئتك على كل حال على حدة. ونفس الشيء هون مثنى وثلاثة ورباع، أنه ممكن أن يتم الزواج مثنى وثلاث ورباع. وصف لمثنى لها يعني وصف للأعداد.
لا هي أعرابة
مثنى هوني حال. فلما تقول دخل القوم البلد مثنى وثلاثة ورباع ما بتجمعهم وبتقول تسعة، شو سوى تارة هيك تارة هيك، عم يجوا بهالحالات كلها. ما فيش ضرورة يعني، لا يقتضي، يمكن بس لا يقتضي اجتماعهم بالدخول.
ما نقول سيدنا بس صارك أراب زيت وانكحوا ما طاب لكم، ما نكره موصوف ولا اسم موصوف
وانكحوا ما طاب لكم.
ليش مش
تضبط وانكحوا أي شيء ما طاب لكم من النساء وتضبط نكره موصوف
شو المشي؟ وممكن ليش بدش تكون اسم موصول؟
ممكن اسم
موصول تحتمل المعنيات. ما طاب، ما انت عرفته حددته بالصلة او اخبار، ممكن تجي اخبار. صلاة الليل بالحديث النبوي مثنى 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 مثنى، شو يعني؟ اثنين اثنين. طبعا قالوا ان العرب لا تتجاوز الاربعة، ما قالوا خماس ومخمس، وصلوا الاربعة العرب ولم يتجاوزوها، لاحظتوا؟ وهي معدولة عن الالفاظ العدد الاربعة مكررة. يعني لما تقول أحاد يعني واحد واحد، ثناء يعني اثنان اثنان، مثنى يعني اثنان اثنان. لذلك أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، شو يعني؟ يعني أصل منهم بيجوا أجنحتهم اثنان اثنان على كل جهة في اثنان، بعضهم بيجوا ثلاثة ثلاثة، بعضهم بيجوا أربعة أربعة. قالوا عن جاب يعني هو نفس لفظ مثنى وثلاث ورباع يفيد اثنان اثنان وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. طيب ليش قال صلاة الليل مثنى مثنى النبي صلى الله عليه وآله؟ منقول هذه مثنى الثانية هي للتوكيد وليست لإفادة التكرار، لأن إفادة التكرار حصلت في كلمة مثنى وحدها، كلمة مثنى يعني اثنان اثنان. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله مثنى مثنى، هذا توكيد لهذا التكرار وليس إنشاء للتكرار.
إذا كان إنشاء شو
بيصير؟ كيف بده يكون إنشاء؟ ما هو معنى التكرار حصل من أول مثنى، ما هو عمل لك مثنى يعني اثنين اثنين، فما في إنشاء، ما هو حصل التكرار، هذا توكيد للتكرار، واضح؟ طيب هذا الواقع في العدد. الواقع في غير العدد وهو أخر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، لأنه فيها كلام.